بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم من سنادكم الصحيح المتصل الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأدى من نفع به وبكم بسائر العلماء والصالحين في الدارين، آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينساء له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم.
اللهم صل وسلم
على سعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
عدد معلوماتك
وعداد كلماتك،
كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالأمر بالخيرات والنهي عن السيئات، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده سيدي أهل الخير والصلة والبر، أكرم عباده عليه في الدنيا والبرزخ واليوم الآخر. اللهم أدم صلواتك على المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين ومحبيهم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ابتدأ الشيخ يذكر من الأحاديث المتعلقة بالبر والصلة، والبر اسم جامع للخير تندرج فيه معاني الخير والنور والهدى والمكارم والفضائل كلها. ولما كان أعلاها حسن الخلق عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله البر حسن الخلق في حديث، فيرجع معنى البر إلى الصدق وإلى الطاعة وإلى الصلة وإلى الإصلاح والاتساع في الإحسان. ويقولون بر يبر إذا صلح، وبر في يمينه إذا صدق، والبر الصادق. ويقولون بر في حجه إذا قبله الله تبارك وتعالى وسلم فيه من الدخل. ويقابل البر العقوق كما يقابل البر الإثم والفجور. إذن فالبر بمعانيه في اللغة استخدمه أهل علم الشريعة واستخدم في السنة النبوية أنه الاسم الجامع للخيرات كلها. إذن رأس ذلك التخلق بالأخلاق الحسنة كما قال البر حسن الخلق. ويندرج فيه معاني الصدق والإحسان إلى الناس وشؤون التقوى لرب الناس جل جلاله ودوام العمل الصالح الخالص. فإذا يقابل هذا البر الفجور والإثم كما جاء في حديث وابصة لتنصر عن البر، البر مطمئنة النفس وطمئنة القلب والإثم، فقابل بين البر والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومن دلائل عموم معنى البر للخيرات ما جاء في القرآن الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. يعني البر بر هؤلاء، وهذا الشؤون الجامعة لأنواع الخير: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن فالصدق والتقوى هو البر، وجميع ذي الخصال من الإيمان واصطناع المعروف وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود كله داخل في البر كما قرأنا في الآية الكريمة. وهذا الذي أمر الله عباده بالتعاون عليه، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. فقابل أيضا بين البر والإثم. إذن فكل طاعة بر وكل معصية إثم. وهكذا فإعانة العالم الناس بعلمه من التعاون على البر والتقوى، وإعانة الغني بماله، وإعانة الشجاع بشجاعته في سبيل الله تبارك وتعالى، وإعانة صاحب الرأي والحكمة برأيه وحكمته، واصطفاف المسلمين صفا واحدا في وجمع كلمتهم، كل ذلك داخل في حقيقة هذا البر، البر والصلة. فيذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه أي يكثر ويوسع، يزاد يبسط يزاد ويوسع له في رزقه، وأن ينسأ له أن يؤخر في أثره بمعنى أجله، أي لا يأتي أجله فيبقى له الأثر مدة أطول، ينسى له في أثره فليصل رحمه. فجعل صلة الرحم من أسباب طول العمر ومن أسباب سعة الرزق، وذلك من أعظم الأسباب أن يصل الأرحام. وأما أن الرزق مقسوم والأجل معلوم محتوم لا يتقدم ولا يتأخر فذلك صحيح من حيثه، فما معنى الحديث أن يبسط له في رزقه ويوسع له في أجله؟ ذكروا لذلك معنيان: المعنى الأول البركة بالتوفيق وعدم إضاعة العمر، والبركة بالرزق بسد الحاجة، والهناء به وبإنفاقه ووضعه في محله وكسب الثواب به. فعبر عن تلك البركة والتوفيق بالزيادة. والمعنى الثاني أن هذه الزيادة في الرزق وفي الأجل كذلك في العمر بحسب ما يظهر في صحف الملائكة في ألواح المحي والإثبات، وبحسب ما علق في اللوح المحفوظ وفي أم الكتاب أن فلان يكون عمره 60 سنة إلا أن يصل أرحامه، فيكون عمره 70 أو 80 سنة. وهذا المسمى بالقضاء المعلق، القضاء المعلق، وهذا تتناقله الملائكة في صحفها ويطلع عليه بعض أهل البصائر، وقد سبق في علم الله يفعل أم لا يفعل، وأن الأجل كذا، فالذي سبق في علم الله لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر. ولكن بالنسبة لما في صحف الملائكة ولما يطلع عليه كثير من عباد الله فيما يتعلق بالرزق وبالعمر ينقص ويزاد فيه، وهو المتعلق بما سميناه ألواح المحوي والإثبات، يشير إليه قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فأما بالنسبة لما سبق في علم الله فلا تقديم ولا تأخير ولا قلة ولا كثرة أصلا، وأما بالنسبة لما يبديه معلقا فيكون في صحف الملائكة كذلك، فيزيد وينقص. وهكذا إذا سمعنا في الحديث والأثر ذكر ما ينقص العمر أو ينقص الرزق، وفي الخبر إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وهذا أيضا فيما يتعلق بما في صحف الملائكة المنقولة من اللوح المحفوظ. وفي القضاء المعلق أما بالنسبة لسابق العلم الرباني فمعلوم أنه يذنب بكذا ويذنب بكذا ويكون رزقه كذا، علما واحدا لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. هذا هو قضاء المبرم وما سبق في علم الله في الأزل، كما جعل الله تبارك وتعالى أسبابا حسية، فجعل السعي بالتجارة وبالزراعة والحراثة وباتخاذ المهن سببا لسعة الرزق بحسب ما يظهر، والرزق مقسوم لا يزيد ولا ينقص. وكذلك جعل سببا لنقص الرزق التكاسل والتخاذل وترك العمل، وجعل سببا لطول العمر في عالم الحس التداوي والحمية والحذر من الآفات، مجرد سبب ما يزيد شيء ولا ينقص. وكذلك جعل سببا للموت أن يتردى الإنسان أو يخنق نفسه أو يقتل نفسه أو يقتله الآخر، وكله مجرد سبب، والأجل هو هو أي بالنسبة لما سبق في علم الله، ولكنها أسباب. فإذا كانت هكذا الأسباب الظاهرة فالأسباب الباطنة كذلك من باب أولى. فصلة الأرحام وفعل المعروف والصدقة من أقوى أسباب زيادة الرزق وطول العمر، أعظم من اتخاذ الحمية في الصحة لأجل الصحة، وأعظم من فتح أسباب الحسية من تجارة والزراعة والصناعة وغيرها. حتى جاء في الأثر أن الذي يجلس يذكر الله بعد صلاة الصبح أسرع في تحصيل الرزق من الذي يجوب الآفاق، أي يسافر فيها لطلب الرزق، وهذا أسرع بسبب معنوي. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تكفل لطالب العلم برزقه. فيكون طلب العلم بإخلاص النية لله تعالى من أسباب سعة الرزق، فكلها أسباب ظاهرة وباطنة رتبها الله بحكمته، ثم قد سبق في علمه ماذا يفعل وماذا يتسبب من سبب ظاهر أو باطن، وما لا يوفق له من سبب ظاهر أو باطن، وعلى ذلك قد رتب الرزق ترتيبا لا يزداد فيه حبة ولا ينقص منه حبة، ورتب الأجل ترتيبا لا يزاد فيه نفس ولا ينقص منه نفس، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن بالنسبة للأمرين الذين ذكرنا، إما ما يتعلق بالمحو والإثبات أو ما يتعلق بالبركة، فقد يكون عند هذا مال قليل ويحسن النفقة على نفسه وأهله ويصل رحمه ويعطي جيرانه ويعطي ذم الهوف والحاجة ويكسب ثواب كبير ودرجات وهنا في الدنيا وأجور في الآخرة، واحد عنده مثله أضعاف رزق ولا صلة رحم ولا أعطى جار ولا مساهمة وقت الشدائد، وحساب فوق الحساب، ويصل إلى العقاب ويشقابه في الدنيا ويعذبه في الآخرة، لا حول ولا قوة بالله. فذاك الرزق المبارك وإن قل، وهذا وإن كثر يا مخبثه لا ينفع. ولهذا قال لا يستوي، لا 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 يستوي، قال
قل لا يستوي الخبيث والطيب.
كيف؟
قل لا يستوي الخبيث والطيب.
ايش؟
قل لا يستوي،
قل لا يستوي الخبيث والطيب، ولو اعجبك كثرة الخبيث ما تفيد، والطيب القليل ابرك واوفر وأوفى للإنسان من كثير خبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولهذا يطلبون البركة في الأرزاق ويطلبون البركة في الأعمار أكثر من طولها وأكثر من سعتها، أن البركة فيها يغنم بها الإنسان ويكسب ما لا يكسبه صاحب الكثرة. وفي الحديث أيضاً خيركم من طال عمره وحسن عمله. علمنا ذلك. فصلة الرحم من أقوى ما يطيل الله به الأعمار ويبارك فيها ويوسع فيها به الأرزاق ويبارك فيها. وتلك الصلة التي تعود في اللغة إلى ضم شيء وجمعه، كما تطلق على العطية والجائزة ومضاد وعكس الهجران، وعلى العطف والرحمة قالوا صلة. وصلة الحق تعالى لعباده لطف بهم رحمته إياهم وعطفه بإحسانه وإنعامه عليهم. فهذه الصلة للرحم. ومن الرحم؟ كل من بينك وبينه قرابة. فمن كانت له محرمية فهو أقرب من غير المحرم، القريب غير المحرم. ومن كان له إرث فهو أقرب من القريب غير الوارث. وكلهم رحم، وتتعرض بصلتهم للبركة في عمرك ورزقك. وأولاهم أدناهم فأدناهم، فأولهم وأولاهم الوالدة والوالد، وهكذا. بماذا تحصل الصلة؟ تحصل بزيارة والتفقد وطيب القول وإسداء المعروف وإيصال الهدية والمعاونة على المهمة. وهكذا يحصل القطيعة بالهجر والإساءة والسب والشتم وعدم المبالاة بحاله وعدم التفقد له، فيكون بذلك قاطعا للرحم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا في الحديث التشديد الكبير في القطع في قوله صلى الله عليه وسلم عن جبير المطعم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحم. كيف لا يدخل الجنة؟ هذا مصيبة. ده ما هو يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قالوا نعم. فيأتي بأحد معنيين كذلك. المعنى الأول في من استحل قطيعة الرحم، هذا كافر ويخلد في النار والعياذ بالله تعالى. أو تمادى في القطيعة حتى سلب عنه الإيمان فمات على سوء الخاتمة على غير الملة. والثاني والمعنى الثاني: لا يدخل الجنة مع السابقين. فمن مات قاطعا للرحمة لابد له أول من شوي في النار بعدين يدخل الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، مصيبة. أي ما يدخل الجنة مع السابقين، أول لابد له من غمسة في النار نعوذ بالله من غضب الله إذا مات وهو قاطع أحد من أرحامه. الله يعجر ومن يقدر على النار. فمعنى لا يدخل الجنة يعني لا يدخلها مع السابقين ولا يدخلها مع الأولين، ما يدخلها. يعذب بمقدار ما لم يعف الله عنه من ذنبه، ثم ينقل إلى الجنة إذا مات على الإيمان. لا يدخل الجنة قاطع رحم، كما فسره الراوي بقوله يعني قاطع رحم. والقاطع يشمل قاطع رحم وقاطع الطريق، لكن جاء في روايات تقيده في الأصل في المتن بقوله قاطع رحم. لا يدخل الجنة قاطع رحم، أعاذنا الله من ذلك. يقول أهل السنة: لا يدخلها إن أنفذ الله عليه الوعيد حتى يعذب بمقدار قطعه للرحم، ثم بعد ذلك ما دام مات مؤمنا يدخل الجنة. ولكن المتمادي في القطيعة يخشى عليه من لعنة الجبار فيسلب عنه الإيمان، ولهذا قال تعالى: ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والذين يقضون عضائهم بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقول سيدنا جعفر: إني وجدت القاطع ملعون في 3 مواضع من كتاب الله، فيقطعون ما أمر ربنا يصل إليكم الخاسرون، هذا لعنة الوصم بالخسران. والثانية في هذه الآية التي قرأناها: ويقطعون ما أمر ربنا يصل إليكم لهم اللعنة. والثالثة الموضوع الثالث قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فما أشد الوقوع في القطيعة وما أشد ما يترتب على ذلك. لا إله إلا الله. فمن يستحلها فهو كافر، ومن أحاطت به قطيعته للرحم فنزع عنه الإيمان فهو مخلد في النار، ومن لم يكن كذلك وتابع على نصيبه من الإيمان فلا يدخل الجنة مع السابقين، ولكن يعذب ثم ينقل سواء. إذن فصيلة الرحم واجبة في الشريعة المطهرة، وقطيعتها معصية. قال تعالى: واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام. اتقوا الأرحام. وأدنى الصلة ترك المهاجرة والصلة بالكلام ولو بالسلام في الخبر: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. ولما رأى بعضهم بعض أهل الخير، قد كان في مكة رجل مامون وتضع عنده الأمانات، وضع عنده أمانة ومات، وجاء يسأل أولاده، قالوا أن الأمانات اللي عند والدنا في الأماكن كلها أصلناها إلى أهلها ورتبناها وما وجدنا لك شيء، وما ندري إن كنت أعطيت أبانا أين وضع أمانتك هذه. فرآه وكان من الخير، ولكن رآه معها العذاب، وقال: ما لك يا فلان؟ قال: أعمالي صالحة، أموري خيرة، ولا شيء علي إلا ذنب واحد لي أخته وعما قريبة في الشام ما سألت عنها، وصلها الجوع وصلها العري ولا انتبهت منها، فأنا لذلك حبست مع أهل العذاب حتى تعفو عني. أما أمانتك فقل لأولادي شوف يبحثوا في المحل الفلاني على متكتب فأني وضعتها هناك ويعطونك إياها، ولكن اذهب إلى عند أختي هذا وقل لها تسامحنا وعمتي حتى. فجاء إلى عند أولاده يخبرهم، يقول: أنا رأيت كذا. قالوا: بننظر العلامة اللي ذكر لك. وجدوا كما ذكر، بحثوا في المكان الذي حددوه وجدوا الأمانة حق الرجل، سلموها له، رحلوا إلى عند عمتهم، قالوا: تعالي ترضين لأخيك بالنار؟ فراضوها حتى رضيت، فرآه الرجل، قالوا: جزاك الله خير، قد أخرجني الله من أهل العذاب وردني مع أهل الجنة مع المنعمين، وأعماله صالحة وصلواته في الحرم ويكتوف بالكعبة كثير ودائم جنب في البيت الحرام، ولكن أهمل قريبته هذه فحبس مع أهل العذاب بسببها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. واتقوا الله إذ تسألون به والأرحام. إذن فكل القرابة رحم، وبعضهم أقرب من بعض. قال تعالى: وهو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. فدرجات الصلة تتفاوت، فللوالدين أشد من بقية المحارم، وهم أشد من غيرهم. وليست الصلة أن إذا وصلوك أن تصلهم، فهذه مكافأة ما هي صلة، بل تصلهم وإن قطعوك. ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل. تمام. فتحصل بالزيارة والمعاونة على قضاء الحوائج وإلقاء السلام وإرسال السلام وإهداؤه. والصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. فإذا كان الإنسان غنيا وذريا ميسورا فلا تحصل منه الصلة حتى يواسي رحمه، وخصوصا المحتاج منهم بما يتيسر له يقدر عليه، وهكذا. وهي من خير ما يكسب به رضوان الله تبارك وتعالى، ويعظم به سرور الإنسان في قبره ويوم القيامة، سروره لعموم المخلوقات وسروره لذوي الرحم على وجه خاص. إذن هي من الكبائر كما سمعت الإشارة إليها في القرآن، قطع الرحم من الكبائر. وقال عن المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، مش خاصة الأمهات والآباء كذلك، لكن حقوق الأمهات أعظم وآكد. وحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أبوك، فالأم حقها مؤكد، فإنه قد يغلب عليهن الضعف و تحملهن بآلام الحمل والوضع والولادة والرضاعة أكثر من تكلف الرجل. إذن فالبر للأمهات ثم للآباء من أعظم القربات إلى الرب وأسباب رضوانه. ووأد البنات دفنهن حيات والعياذ بالله تبارك وتعالى. حرم قتل النفس التي حرم سبحانه إلا بالحق، فلا يجوز. وكان فعلهم في الجاهلية أن يئدوا البنات، والواد معنى دفن الحي، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فكانوا يدفنهن حيات ما أغلظ قلوبهم. ولكن الجاهلية تفعل في الإنسان ما تفعل، ونفس الإنسان غريبة الأطوار، إذا أغريت بالشر أقبلت عليه وفعلته واستحسنته، فيحمل بنته وقد بدأت تكبر، وربما أمر أمها أن تزينها، وكأنه يريد أن يزور بها أعمامها وأخوالها، ثم يأتي بها إلى الحفرة فيرمي بها ويدفنها. ثم ومنهم من كان يحفر وهي تنفذ التراب عن أبيها، وهو يحفر لها الحفرة ثم يحملها ويضعها فيها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. وكان ذلك الواد في الجاهلية كثير. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهاد، منعا لما فرض من الزكاة ولما أوجب من عطاء المحتاج أو إعارة الماعون وما إلى ذلك، ومنعا وهاد أخذ ما لا يحل، منع ما أمر الله بأن يعطى، وهذا طلب ما لا يستحقه، يقول لي عليك حق كذا وأنا أجيب كذا وقيمة ذا كذا وما هو قيمته، وأنا اشتريت لك ذا بكذا وما هو اشترى بأقل، هات حرام أن يطلب ما لا يستحقه. منعا يمنع ما يجب عليه وما يلزمه، لا إله إلا الله، ومنعا وهات، وهذا أولى المعاني بقوله ومنعا وهات. وبعضهم يقول كثرة الكلام تؤول إلى التي تؤول إلى الخطأ، ومنع بعض يقول منعا وهات البحث عن أقاويل الناس التي لا جدوى لها في قيل، هذا في معاني قيل وقال. ومنعا وهات وش وكره لكم قيل وقال كثرة الخوض فيما لا يعني قيل وقال. يقولون قالوا يقولون كذا، قالوا شيء معك ضبط تتكلم بما ينفع وما أنت متحقق منه، وإلا معك لسان تلعبها تقلقبها. الله يكره هذا، يكره من عبده يكون قالوا قلنا إيش هذا، ضبط نفسك وضبط كلامك وتتكلم إلا بما ينفع وما يفيد وبما أنت متحقق ومتيقنه. كره لكم قيل وقال، والبحث عن أقاويل الناس التي لا جدوى منها، وحكاية الاختلاف من دون تثبت، كله يدخل في قيل وقال. وكثرة السؤال، كثرة سؤال المال وكثرة السؤال عن الحال بلا فائدة ولا نية صالحة. ويقول له وبعدين صلحت وكيف جبت منين وبعدين لا وبعد وين قلت بعدين، يقول لي بعدين يوم قمت كذا ايش لك في عباد الله خلهم، اي كثرة السؤال ده بتعيش بتصلي عندك له اصلاح او فائده او منفعه بتعطيها وبتقومه وانت مربي بتربي ولا بس فضول في كذا. وين حملته معك اللي كان ايش وين بسط الكيس ذاك اللي كانوا معك كنت حمله وشنطه حقك ذيك هي كان فيها حملها وانت ايه، وقال لك فلان وين كثرة السؤال. الله يكره منك هذا ايش ايش شيء لا يهمك ولا يفيدك في دينك ودنك، ليش بالمساءله هذه تصلح له تحقيقاته، والا السؤال كذلك عما لا يقع من المسائل اما للاغاليط واما للتفاخر. كثره السؤال كره لكم، يكره لكم ذلك، يسال بقصد الفائده فيما ينفع وفيما يفيد بلا تعنت. وكره لكم قالوا كثرة السؤال وإضاعة المال انفاقوا في غير محله، على الألعاب ينفق أضعاف ما النفقة على قوت العيال. ايش العباد أكثر من نفقة القوت تنفق على الألعاب، يجيب الألعاب إضاعة الماء إهماله في ووضعه في غير محله. يكره لكم، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فبين لنا صلى الله عليه وسلم المسلك القويم الذي به نتصل بصراط المستقيم وتنتظم به حياتنا على وجه سليم. وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ولهذا أعرضوا عن الفضول وكثرة الأقاويل، وكل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وما والاه. ومن المعلوم أن الوادة حرام للبنات وللبنين كذلك، لأن الواقع عندهم كان في البنات دون البنين كما ذكر الأمهات ولم يذكر الآباء. والواقع وجوب البر على الآباء للأمهات وللآباء، كذلك حرمة الواد للبنات وكذلك للبنين، لكن ذكر هذا معتنبا لأنه الواقع فيهم والسائد بينهم. وواد البنات ومنعا وهات، منع ما يلزم أداؤه وطلب ما ليس بحق له. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الحمد لله على شريعة الهدى والحق والاستقامة، ووقع أن الله موجبات الندامة في الدنيا والقيامة بوجاهة المضلل بالغمامة، ورزقنا حسن متابعته في جميع الشؤون في الظهور والبطون بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.